بدأنا في الدرس الماضي في ذكر ما هي النجاسات، وما زالت هناك بعض المسائل المتعلقة بالنجاسات. نعيد باختصار ذكر الأعيان النجسة التي ذكرناها ثم نواصل. فمن النجاسات أولا بول الآدمي وغائطه أكرمكم الله، وذكرنا الأدلة في هذا. ثم ثانيا دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس نجس. ثالثا الودي، ورابعا المبي، الودي ورابعا المبي. ثم خامسا مما ذكرنا الميتة. طبعا الترتيب قد يختلف عما ذكرناه، ولكن حتى نرتب المعلومات. إذن بالنسبة للميتة نعيد بعض المسائل، لأننا هناك بعض المسائل لم نذكرها، والتقسيم مهم. الميتة هي ما مات من غير تزكية أو ذبح شرعي. كل ما مات طبعا من الحيوانات من غير تزكية، والتزكية بالذات الذكاء هي الذبح أو النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، بمعنى أنه قبل أن يدبغ أو ترك بدون دبغ فإنه نجس. هذا هو مفهوم الحديث. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام، وهو كتاب مهم، سبل السلام شرح بلوغ المرام، يقول: وأما الميتة فلولا أنه ورد يعني في الحديث دباغ الأديم طهوره، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لولا ورود مثل هذه النصوص يقول لقلنا بطهارتها. إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها لأنه ميتة، والميتة تشمل كل الجسد. فالحديث قال: لو لم يثبت هذا الحديث لقلنا بأنها نجسة، لأنه يحرم أكلها. لقلنا لو لم يأتي هذا الحديث لقلنا بطهارتها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها. إذن الميتة هي نجسة. ثم يندرج تحت الميتة ماذا؟ ما قطع منها وهي حية، هذا لم نذكره في الدرس الماضي. ما قطع من البهيمة وهي حية، مثلا حيوان كسر منه عضو، مثلا خروف كسر وقطع منه عضو، هل يأكله؟ لا، لا يأكل، لأنه قطع منه وهو حي. حتى ولو كان يؤكل، مثلا خروف وقطعت منه لحم، أو قطع منه مثلا بحادث مرور وبقي الخروف حي، أو بقر غنم إبل قطع منه عضو، هذا العضو يعتبر كأنه ميت. لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. الحديث في صحيح الترمذي. ما قطع من البهيمة وهي حية بهيمة فهو ماذا؟ المقطوع العضو. ما قطع منها فهو ميتة ولو ذبح بعد ذلك. مثلا خروف وقع له حادث فانفصل منه عضو أو قطعة لحم فبقي الخروف حي وانفصل منه قطعة لحم، ثم أنت أتيت إلى هذا الخروف وهو حي حادث، بعد الحادث سيموت فأنت ذبحته، الخروف يؤكل أم لا؟ يؤكل. أما ما قطع منه قبل الذبح فلا يؤكل. فهذا معنى الحديث. مثلا سقط هذا الخروف وانفصل منه رجل أو يد، يعني الرجل يعني كله مفاصل، ولو ذبحته فما خرج منه وما قطع منه وهو حي فالذي قطع فهو ميت لا يؤكل. قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية، يعني وهي لم تمت لم تذبح بعد، فهو ميت. مثلا يعني حالة أخرى، لو ذبحت الشاة الأنثى وخرج منها جنينها حي يعني اذبح نعجة مثلا ولا بقرة ولا ناقة، فوجد في بطنها جنين حي، هذا الجنين هل يذبح أم لا؟ يذبح. أما إذا وجده ميت فيؤكل. فقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، هذه مسألة تندرج معه، زكاة الجنين زكاة أمه، هذا إذا خرج ميت بسبب الذبح. إذا ذبحت بقرة أو ناقة أو نعجة ووجدت في بطنها هذا الجنين ميت فيؤكل، يؤكل عادي. أما إذا وجدته ميت إذا وجدته حي يذبح. إذا حب تربيه عادي يكبر وتربيه، وإذا وجدته يعني حي حبيت تأكله تذبحه، إذا حبيت تربيه. ولكن الأفضل يعني الأفضل إذا كان هذا الحيوان فيه جنين يترك، الأفضل. نعم مطلقا إذا كان ميت يؤكل. هو ممكن يكون صغير يعني مازال ما يعيشش، غير تموت يماه يموت هو في بطنها، ولا يكون قطعة لحم صغير لم يتكون. المهم إذا كان ميت يؤكل مثله مثل باقي اللحم. إذا كان هو يعافه يعني له ذلك، هو يعيفه صح ما يحرموش على الناس، يعني حاجة إنسان يعيفها شيء وحاجة حرام شيء آخر. نعم نعم إذا زاد حي، نعم يعني مثلا زاد حي ولا خرج بعد الذبح حي مع زادته يومين خلاص، هذا حكم الميتة، هذا حكم الميتة، خرج حي ولا زاد حي ولا ذبح وخرج من البطن حي وزاد شوية ومات، هذا ميت. يستثنى من الميتة كما ذكرنا السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث في الصحيح. فالحوت إذا كان مات بسبب خروجه من البحر أو مات داخل البحر فيؤكل، كل ميتة البحر فهي تؤكل وطاهرة. وكذلك الجراد، الجراد لا يذبح، بمجرد أن يموت يؤكل لمن أراد أن يأكله. كذلك الدم، الدم هو أصل محرم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذه آية عامة. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في الميتة، ميتة البحر والجراد، واستثنى من الدم الكبد والطحال، وإن كان الكبد هو تحول ولكن أصله دم، يعني تكبد فصار كبد يؤكل، والطحال وأصله دم ثم تحول. نعم، ما الله أعلم، الله أعلم. هو إذا كان أكثر يعني الحياة، أكثر حياته في البحر، يعني إذا كان يعيش في البحر أو في الواد في الوديان، يعني كي يخرج منها يموت، الأصل هذا هو كي يخرج منها يموت. أما اللي يسميه البرمائي يعيش في البر ويعيش في الماء، هذا مسألة طويلة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. فكل هذا إذا كان يعيش في البحر، غير يخرج من البحر يموت، أما يعيش منه ويعيش منه هذا مسألة أخرى. كذلك الدليل، ويستثنى جلد الميتة، جلد الميتة يستثنى بشرط إذا دبغ، يعني الدبغون، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، ميمونة تصدق عليها بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني هذه الشاة ماتت، ذبحوهاش، ماتت بدون ذبح، يعني رموها، ولا قبل ما يرميوها النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها، فمر بها يعني على الشاة الميتة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، يعني هذه الشاة راهي ماتت جيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أو حرم أكلها، يعني الشاة هذه حرم أكلها، أما الانتفاع بجلدها جائز لمن أراد، شلت يعني شاة ميتة، وقالهم على ما تخرش الجلد السحر طبعا ويذبغ، لأن هذا الذبغ يزيل النجس. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثالثا، لحم الخنزير، لحم الخنزير طبعا حرام أكله وهو نجس، وطبعا القاعدة التي يستعملها البعض كل ما يحرم أكله فهو نجس، هذه قاعدة غير مضطردة. أو منهم من يبالغ فيقول كل ما هو حرام فهو نجس، لا، ولذلك اختلفوا في الخمر. الخمر متفق بين العلماء أنه حرام، ولكن هل هو نجس؟ هنا إشكال بين العلماء، فلا نستطيع أن نقول كل ما هو حرام فهو نجس. كل ما هو حرام فهو نجس، هذه قاعدة غير صحيحة، لأن قلنا الأصل في الأعيان الطهارة، ولا نحكم عليه بالنجاسة إلا بدليل. أما لحم الخنزير مع أنه يحرم أكله وهو نجس كذلك، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كذلك من الأدلة على نجاسة لحم الخنزير، وذكرنا نسينا أن نؤكد كما ذكرنا جلد الخنزير يستثنى كذلك من قاعدة وهي الجلد المذبوح، جلد الخنزير لا يطهر ولو دبغ، جلد الخنزير يستثنى، لأن قلنا جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، أما جلد الخنزير فيبقى نجس. وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير، النرد هذه كلمة مركبة، النرد شير، النرد هو اسم أعجمي وهي لعبة، وشير بمعنى حلو، شير بمعنى حلو، إذن هي لعبة وهي عبارة عن طاولة وفيها لعبة معينة، طبعا ليش الدومين وإنما لعبة أخرى معروفة النردشير، فهذه اللعبة محرمة، يعني فيها قمار، فيها قمار وتضييع للوقت. من لعب بالنردشير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه. الحديث دل على نجاسة لحم الخنزير، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه، ودل على تحريم هذه اللعبة. سابعا من النجاسات الكلب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. ذكرنا الحديث ولكن ذكرناه في لعاب الكلب، لعاب الكلب يعني السؤر، ولكن سيأتي باب الأسآر وحده وهي بقايا بعد الشرب. الأسآر هذه لها موضوع خاص، فيها النجاسات وفيها الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على نجاسة الكلب عموما وخاصة لعابه. ثامنا لحم السباع، لحم السباع نجس. الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا تؤثر فيه النجاسة. وتحدثنا عن هذا الحديث بمعنى لم يحمل الخبث في الغالب، في الغالب. أما إذا كثرت فيه النجاسة وغيرته، وغيرت أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح، لونه وطعمه ورائحته، فيتغير سواء كان قلتين أو أكثر. ولكن الحديث للغالب إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما قال ابن حجر العسقلاني هذا في الغالب. وفي رواية لم ينجسه شيء لأنه ماء كثير والنجاسة لا تؤثر فيه. إذن ما هو الدليل من الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فلو كانت السباع غير نجسة لقال لهم السباع لا تنجس وهي طاهرة، ولكن قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما هو الخبث الذي ذكر؟ السباع والدواب وغيرها من النجاسة. فاستدل العلماء بهذا الحديث على نجاسة لحم السباع. تاسعا لحم الحمار. عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر. الحمر جمع حمار، وهذا الحديث في غزوة خيبر. قبل غزوة خيبر كانوا يأكلون الحمير، كانت حلال، الحمر الأهلية التي تعيش مع الإنسان، فكانت تؤكل. حتى في غزوة خيبر الصحابة وضعوها في القدور، فكأن بعض الناس استنكروها. بعد أن أخبر عليه الصلاة والسلام بأن بعض الصحابة أكلوها حتى أنه أفنيت الحمر، يعني خلاصت، فأمر عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هنا الدليل فإنها رجس، وليس الدليل أنه ينهاكم عن أكلها، يعني كما قلنا ليس كل ما هو حرام فهو نجس، خاصة إذا كان الحرام لا يتعلق بالمأكولات. إذا كان الحرام لا يتعلق بالمأكولات، مثلا النردشير هو حرام، هل هو نجس؟ ليس فيه دليل. هناك محرمات كثيرة حرمت عليكم أمهاتكم، فهل الأم نجسة؟ لا، فليس التحريم من أجل النجاسة إلا إذا كان التحريم في الأكل. هنا الخلاف بين العلماء، ولكن يبقى نجاسة العين يعني نجاسة الشيء بالدليل. أما أن نحكم على نجاسته بأنه يحرم أكله فهذا غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها رجس، أي لحوم الحمر الأهلية، جمع حمار الأهلي الذي يعيش مع الإنسان. قال الراوي: فأكفئت القدور وإنها لتطور باللحم، يعني كانوا دايرين قدورها لي وفيها لحوم الحمار فرميت وتركوها. وهكذا حال الصحابة، بمجرد أن يسمع أنها حرام خلاص يتوقف. هكذا كان حال الصحابة، خلاف بعض الناس اليوم يقول لك الضرورة ويبدأ يحسب حسابات ويستفتي بعض الناس، يستفتي هذا وهذا وهذا، مثلا ربعة يقول له حرام، واحد يقول له حلال، فخلاص يقول لك رأي فيها خلاف. ما دام فيها خلاف معناها تجوز، كان مجوزينها. بعض الناس اتكلوا على الخلاف، والعلماء قالوا: الذي يتتبع رخص العلماء فهو زنديق، يتبع الرخص. مثلا هذه مسألة اختلف فيها ثلاث أئمة، ثلاثة يقولوا حرام واحد يقول حلال، يروح الإمام اللي يقول حلال. مثلا مسألة أخرى مهم يتبع الرخص فقط، يقول لك فيها خلاف، مدام فيها خلاف إذن معناها كلم جوزينها. لا، ما عليك إلا اتباع الدليل. من تتبع رخص العلماء فهو زنديق. نعم.
شو واحد يأكل الميتة ومعنى بلوش الميتة يأكلها له هو معنى بلوش؟
نعم، القاعدة تقول الأصل في اللحوم الحرمة، هذه قاعدة مهمة. الأصل في اللحوم الحرمة، بمعنى كي تلقى الحمل ولا تلقى مثلا حيوان ما تعرفش الشكل تاعه، هل هو تاع البحر ولا تاع البر، فلا بد أن تسأل. مش كيما البعض العكس، مثلا يدخل المطعم ويجيب له المشوي يقول لك أنا نأكل عليها نسقسي. لا، حتى لو صاحب المطعم مش راح يجيب لك الحمار ولا كذا، ولكن اسأل الحم هذا منين جبته، من الخارج مذبوح ولا مش مذبوح، اسأل. فالأصل في اللحوم الحرمة حتى يتبين بأنه حلال، ماشي يأخذ بالقاعدة يعكسها. يقول لك الأصل في اللحوم الحل، يقول لك أنا ناكل كيف يبان لي بالإحرام ثم نتوقف. لا، الأصل في اللحوم الحرمة حتى يتبين بأنه حلال. والقاعدة ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن. عاشرا من النجاسات الجلالة. ما معنى الجلالة؟ الجلالة هي كل حيوان، سواء هذا الحيوان يؤكل أم لا، والذي يهمنا هو الحيوان الذي يؤكل. الجلالة هي الحيوان الذي يأكل العذرة، الحيوان الذي من غذائه العذرة، يأكل الروض العذرة يعني الفضلات، سواء فضلات الإنسان أو فضلات الحيوان. فهناك من الحيوانات من تأكل العذرة يعني تأكل الفضلات، فضلات مثلا الطيور، فضلات الحيوانات الأخرى، هذه هي الجلالة، حيوان الذي يأكل العذرة. والجلة هي البعر، الجلة باللغة بمعنى البعر كرمكم الله. فوضع البعر موضع العذرة، يقال جلت الدابة الجلة فهي جالة وجلالة. إذن عرفنا لماذا سميت الجلالة، لأن الجلة هي البعر، فلما أكلتها نسبت إليها تأكل البعر والعذرة، فنسبت إليها صارت الجلة وجالة جلالة. مثلا الدجاج يسرح ويأكل البعر، ما هو الدليل؟ قد يقول قائل يعني هذا البعر يتحول في جسدها ويصير طاهر، فنقول لا، وطبعا يستثنى، سيأتي يستثنى الدجاج. الدليل ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، حتى اللبن يحرم. إذا كان تعرف أن الجلالة هذه أكلت، أما إذا كانت في جهة محبوسة ومعروف الغذاء تاعها فهذا لا بأس، مشي بمجرد أنها تأكل، ولو لم تأكل لا، فصاحبها هو أعلم بحالها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وقال عبد الله بن أبي أوفى: تحدثنا أن ما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، يعني مطلقا، من أجل أنها تأكل العذرة، من أجل أنها تأكل العذرة. والحديث صحيح لماذا؟ وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا، يعني هذا الحيوان إذا كان يأكل، إذا كان جلالة وحبس يأكل تحبسه 6 أيام، وطبعا تعطيل الغذاء والعلف الطاهر وتبعده عن العذرة. هكذا كان يفعل عبد الله بن عمر. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وألبان الجلالة حرام كما جاء في الحديث، وهي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة، والبقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالة فألبانها حلال طاهر. إذن هذا الحيوان يحبس بعيد عن العذرة لمدة 3 أيام أو أكثر، لكي تعلم بأن ما أكله من الجلة والعذرة قد ذهب من جسده، قد ذهب من جسده. إذن تحبسه أو تبعده عن النجاسة لمدة 3 أيام أو أكثر، التقدير يعرفه صاحبه. أما الدجاج فيستثنى، فلا حرج في أكله ولو أكل الأقذار. ما هو الدليل؟ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكله، كما في حديث زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرب إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدنوا من طعامه، فقال: أدنوا، يعني جابوا لهم طعام وفيه دجاج، فأحد القوم لم يأكل بعد، فقيل له أدنو اقترب. قال فقد رأيت أو يعني لما ابتعد ولم يأكل الدجاج ظنا منه بأنه جلالة، فقيل له يعني قال الراوي وهو أبو موسى الأشعري قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا آكله. الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله يعني الدجاج وهو من الجلالة يعني يأكل الجلة. طبعا الدجاج ليس دائما جلالة، والبقر الغنم والإبل ليست دائما، يعني يقال لها جلالة إذا أكلت العذرة البعض، إذا لم تأكل فهي ليست جلالة. إذن أنت إذا اشتريتها تشوف يعني تسأل، خاصة التي ترعى في الخارج خارج البيوت، أما المحبوس هذا الدجاج المحبوس فهذا ليس بجلال. الحادي عشر من النجاسات عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته. ذكرنا الحمار الكلب السباع الخنزير، فهذه قرنها وعظمها وما يتعلق بها فهي نجسة، وشعرها لماذا؟ لأنها تتغذى بالنجاسة إلا إذا قبلت الدباء إلا الخنزير. فعظم والشعر هذه ومثلا الريش إذا كان محكوم بنجاسته، ونؤكد ليس كل ما لا يؤكل يحرم أكله فهو نجس، لا، ولكن ذكرنا الدليل السباع والخنزير الكلب والحمار هذه محكوم عليها بالنجس. إذن هذه النجاسات ذكرنا 11 من الأعيان النجسة. ثم ننتقل إلى الأسآر، جمع سؤر، وهي فضلة الشرب وبقيته، يعني يشرب من الإناء يدخل فمه ولسانه في هذا الإناء يشرب منه ثم يتركه، هذا الباقي سواء إنسان أو حيوان فيسمى سؤر. سؤر هو بقايا ما يشربه، بقايا ما شرب سواء شربه إنسان أو حيوان. ما هي الأسآر النجسة وما هي الطاهرة؟ إذن لابد من معرفة الطاهرة والنجسة، أو إذا عرفنا النجاسات سنعرف ماذا إذا بقي بعد النجاسات فهي طاهرة. نذكر بعض الأسآر الطاهرة، لماذا؟ لأنه يظن بأنها نجس من باب إزالة الإشكال فقط، وإلا الأصل كما قلنا الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما جاء الدليل ويحكم بنجاسته، فالأصل أن نذكر النجاسات والباقي طاهرة. ولكن لأن البعض يظن بأنها نجسة فنذكر هذا حتى نزيل الإلباس. فأولا سؤر الآدمي، الإنسان إذا شرب من إناء فما بقي بعد الشرب هل هو نجس طاهر مهما كان هذا الإنسان، سواء كان جنبا أو كانت المرأة حائض أو نفساء. إذا كانت المرأة حائض وتشرب من إناء طاس، هل ما يبقى فهو نجس؟ نعم. نعم، إذا كان سكران، إذا كان هذا الإنسان سكران وخمر، فالخمر حتى الخمر يعني اختلفوا فيه، الخمر هل هو نجس أم طاهر خلاف بين العلماء، فالإنسان يبتعد عنه يعني في نجاسته يعني من باب الورع، أما أنه طاهر أو نجس هذا خلاف بين العلماء. سؤر الآدمي، عرفنا ما هو السؤر، هو ما يبقى بعد الشرب، هذا إذا شرب منه مباشرة، إذا شرب مباشرة. قال ابن قدامة في المغني لما ذكر سؤر الآدمي قال فهو طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، يعني إنسان سواء كان مسلم أم كافر، فما يتركه بعد الشرب هو طاهر. الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، يعني ولو كان جنب، كما في حديث أبي هريرة أنه كان مرة جنب، الحديث هذا في سببه هذا أنه كان جنب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام، فأبو هريرة اختفى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه السلام ثم أبو هريرة يختفي، فلقيه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال له لماذا، يعني ألقيت عليك السلام وتروح تتخبى، فقال أبو هريرة إني كنت جنبا، فظن أبو هريرة بأنه نجس، فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس ولو كان جنبا. نعم، الكافر إذا شرب من ماء، إذا شرب من ماء ويبقى فيه تشرب منه طاهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، قالت فناولته، يعني عائشة رضي الله عنها كانت حائض، النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الثوب يعني بديني، فهي ظنت بأنها كي تعطيل إنها نجسة، يعني كي تمثل حاجة هذه كل مسجد بأنها نجسة، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، نعم دم الحيض نجس ولكن هذا الدم لا ينجس يعني باقي الجسم، النجس هو الدم فقط، أما باقي جسم المرأة فتكون طاهرة، يعني تأكل مع النساء وتأكل مع زوجها، وهذا هو الوسط بين اليهود والنصارى، فاليهود لا يؤكلون الحائض، اليهود عندهم المرأة إذا حاضت تنعزل، ما يأكل معها ما يشرب معها ما ولو، والنصارى العكس، المرأة عندهم إذا حاضت كأنها لم تحض، فحتى أن زوجها يجامعها وهي حائض، هذا عند النصارى، ولكن الإسلام وسط، فالمرأة إذا حائضت فتترك الصلاة لا يجامعها زوجها. وهذه المسألة يعني الإشكال أن يعني البعض أو القليل من الشباب لا يعرفها. ولماذا نقول هذا؟ كان بعض الناس يقول لك هذه الدروس الدروس تاع الفقه والنجاسات والحيض ما زلنا حاصلين غير فيها. حتى كبار يعني كان واحد قالهم ما زال ما خرجناش غير من المراحل، وكأنه يحارب هذا الدين. ولكن نبين لكم يعني مرة تلاقيت مع الشاب ومتخرج من الجامعة ويشتغل في الإدارة، فجاء مستغرب قال لنا راني في استغرب ما هو المشكل وراه الغرابة يعني واش درت طلق؟ قال لا، قال انا تزوجت غير كما تزوجت، ومن بعد المرأة كانت تصلي لبس عليها ما تحبست الصلاة. على حبست الصلاة بدأ يناقش فيها، قالت له اني حائض، فقال لها وهل حائض تترك الصلاة؟ يعني استغرب شاب تخرج من الجامعة وما يعرفش بأن المرأة الحائض تترك الصلاة. إذن هذه المسائل لابد فرض عين على كل مسلم حتى الرجال، لأن هذا الرجل راح يتزوج ولابد أن يعلم بأن جماع الحائض لا يجوز، وإتيان المرأة في دبورها محرم. وما هي الكفارة؟ كفارة إتيان الحائض إذا كان بعلم أو بجهل في أول الحيض أو في آخر الحيض، هذه مسائل يجهلها البعض إن لم نقل الكثير. كذلك مثلا الحائض خاصة في شهر رمضان لا تصوم مدة 15 يوم. يجيب كثير من الأسئلة يقول لك الزوجة تاعي ما صامتش 15 يوم، كيف ما صومش 15 يوم؟ يقول لك لأن الحيض لم يتوقف، فالحيض أكثر المدة تاعه ما يفوتش 8 أيام، فوق 8 أيام واللي دم استحاضة، ودم الاستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، استحاضة دم علة وفساد. إذن هذه المسائل لابد أن نتعلمها، أحب من أحب وكره من كره. وإذا كان المسلمون يجهلون دينهم فكيف ينصرهم الله عز وجل؟ ثم مثلا المسائل العامة، المسائل العامة مثلا الجهاد، صعود القمر كما قال أحدهم، قال الناس طلعوا للقمر وإحنا ما زلنا غير في المراحل. هذه قالوها ناس يعني دعاة راهم يدعين وراهم يدعين في القنوات. إذا لم نقل قنوات صرف المياه، صرف الأفكار الخبيثة، هي قنوات صرف الأفكار الخبيثة. فيجي ويقول، ومؤخرا يعني واحد داعية قال له علمنا الدين تاعنا، علمنا كيف نتوضأ، واش قال لهم؟ قال لهم غير نلحق للماء ونبدأ نهضر على الماء، نتفكر الدولة تقطع علينا الماء ونبدأ نهضر في الدولة. قال لهم ما نقدرش، لازم الدروس تاعي كلها في الجهاد والخروج على الحكام. فأين يتعلم الشباب؟ كيف يتعلم الدين تاعهم؟ الوضوء والغسل والطهارة. وإذا تزوج كيف يتعامل مع هذه الزوجة إلى غير ذلك. إذن نرجع إلى موضوعنا، صور الآدمي مطلقا سواء كان مسلما أم كافرا. إذا كان الإنسان يعيش مثلا كافر يشرب من الماء، إذا ما حبش يشرب هذه مسألة ترجع ليك، يعني انت اذا كنت تعيفها فهذا بينك وبين نفسك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم اتي له بطعام نوع من الحيوان فلم ياكله، فقيل له هل هو حرام؟ قال لا، قال ولكن لا اجده عند قومي، يعني حاجه انا ما ناكلهاش مانيش مولفها، بصح ما نقولش باللي حرام. فمثلا ما تاكلش الفاكهه فلانيه، فعدم أكلك لها لا يعني أنها حرام. الإنسان يعيب حاجة هذا شيء، والحرام والنجس هذا شيء آخر، يعني النجاسة شيء آخر. وعن عائشة ذكرنا الحديث، قال لها إن حيضتك ليست بيدك، يعني المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فهي طاهرة، يعني الطيب تأكل معها، إذا شربت كي تشرب من الماء هذا كله يبقى طاهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيا فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في أو فيا. والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه، بمعنى عائشة كانت وهي حائض تشرب ويبقى الفضل هذاك السؤر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ولا يقول لها إنك حائض ويعيفه إلى غير ذلك. تقول وأتعرق العرق، العرق هو العظم الذي فيه اللحم يقال له العرق. أتعرق العرق يعني تأكل اللحم من العظم. وأنا حائض تأكله وهي حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه، يعني تأكل شوية من اللحم هذاك وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه ويأكل من موضع فمها، وهذا من تواضعه. الحديث في فائدة أن المرأة لا تنجس، النجس هو الدم فقط، ويدل الحديث على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل فضل امرأته، بخلاف بعض الناس مثلا طبسي تاع ماكله غير ياكل منه واحد خلاص يقولوا كيف ناكل انا الفضل تاعك، ولهذا يقع الناس في التبذير. نعم اعتزل النساء في المحيط، نعم هذا في الجماع يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، يعني كما جاء في الحديث هو الجماع فقط، الجماع، أما في النوم معها ومداعبتها إلى غير ذلك كل يجوز. ماذا بنا من توسعوش، لأن دخول الحائض للمسجد وقراءتها للقرآن هذه مسائل شائكة سنصل إليها عن قريب. المهم اللي راح نتكلموا عليها المرأة الحائض أو النفساء هي طاهر، الناجس هو ماذا؟ هو الدم فقط، يعني طيب الماكلة هذه طاهرة، تأكل حاجة لتبقى طاهرة. والإنسان عليه أن يتواضع، يعني مسألة الأكل من البقايا، الآن راهم بعض الشباب كي يدخل الدار لازم تثقله وحده، يلقى مثلا طرسي معمر يعني ما في حتى مشكل، لا الطرسي هذا يتلاح، ولذلك نزعت البركة. المفروض يعني وهذه مسألة تكلمنا عليها بالنسبة للطعام يعني الأكل يكون جماعة كما قال صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاث، وذكر الجماعة يعني كي يكونوا جماعة في أي شيء منها الطعام، يعني يجتمعوا، يحاول الأب أن يجمع أبناءه ويأكل معهم، كي يأكلوا مع بعض تكون البركة، بحيث كان مثلا ما يشبعش يبقى له والآخر يشبع يبعد، كذلك في الولائم مثلا في العرس. الآن المشكلة رأنا وقعين فيها طبعا هي جائزة ولكن ما فيهاش البركة. في العرس يعني كل واحد يسقي لوحده، كل واحد ترصي وحده. نعم تارك الصلاة، نعم تأكل معه، تارك الصلاة تأكل معه إلا إذا كان من باب الهجر. نعم يشرع هجر العاصي، مثلا الأب يهجر ابنه ولكن في البيت، مش يهجره يحوزه من الدار. هذا اللي يحوز ولده من الدار هذا أكبر خطأ يفعله الأب، أن يطرد ابنه من المنزل كيف حوزه من الدار، خلاص هذه كارثة، يعني راك بعثته إلى الفساد. ولكن المقصود الهجر اللي يترتب عليه مصلحة، يعرف لو كان تهضرش معاه يعاود يولي. مثلا أصحاب مع بعض مع واحد تارك الصلاة يقولوا ما أنا هضرش معاه، ومتأكدين لو كان ما يهضرش معاه يعاود يرجع. أما إذا كان يعرف اللي تهجره هذا هو اللي يزيد، فلا، هنا تعامله بالمعروف وتكلمه وتنصحه إلى غيره. نكمل المسألة. سؤر الآدمي سواء كان مسلما أم كافرا فهو طاهر، يعني الفضل تاعه تاع الماكلة ولا تاع الشرب طاهر.